أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن صاحب الفصول قدس الله نفسه ذكر أن المفاهيم الاشتقاقية بعد ما كانت الزار مأخوزا فيها قولا نقول بذلك ولكنها بسط لذاتين ويعتبر فيها يعني يعتبر في المفهوم الاشتقاقي أن يكون المبدأ مثل أن يكون الذات متلبسا بمبدئين. هذا لا يتصور في صفات الله سبحانه من جهة أن الذات متحدة مع الصفات وجودا، فليس هنا تعدد لإثنينية، فليس هنا قيام، إذ لا يعقل قيام الشيء بنفسه وتلبس الشيء بنفسه. فلأجل ذلك لا بد لنا من الالتزام بالنقل أو بالتجرز في الصفات الجارية على الله سبحانه. ومحل الكلام هنا والصفات الذاتية التي تحمل على نفس الذات، ونلتزم باتحاد الذات والصفات باستحالة التركب في مثل فيه سبحانه. وأما الصفات الفعلية فلا إشكال فيها في مغايرة المبدأ مع الذات وقيام المبدأ بالذات قياما صدوريا كالغضب والرحمة والخلق والقبض والبسط وغير ذلك من الصفات الجمالية. ولكن الصفات الجمالية الفعلية لا الصفات الجمالية الذاتية. والصفات الجمالية الذاتية التي تكون الذات عينها مرجعها إلى العلم والقدرة والحياة، هذا الذي لا يصح سلبه عنه سبحانه في حاله لم يزل عالما ولم يزل قادرا ولم يزل حيا. هذه الصفات الثلاثة كانت ثابتة للذات قبل خلق الخلق وقبل كل شيء. والسميع والبصير يرجعان إلى العلم وليس بصفة بل مغايرا للعلم، لكن لا بمعنى أن العلم بالمسموع هو السمع أو العلم بالمبصر هو البصر. وذلك واضح بأن البصر أخذ من العلم. لا يقال كل عالم بالمسموع أنه يسمع، فلو فرضنا أننا علمنا أن زيدان يتكلم مع أمر بكذا بكلام، علمنا بالقرائن الخارجية، يصح أن يقال إنا نعلم ما يقوله، ولا يصح أن يقال إنا نسمع ما يقوله. السماع أخص من العلم، من العلم بالمسموع، وكذلك البصر. فإنا نعلم بالوجدان أنه في الساعة الحاضرة جماعة يمشون في بغداد أو في حرم الحسين سلام الله عليه، جماعة مشغولون بالزيارة وقراءة القرآن أو الصلاة، نعلم بذلك. ولكن لا يصح أن يقال إنا نبصر ذلك. فالعلم بالمبصرات غير البصر، كما أن العلم بالمسموعات غير السمع. هذا علم مع الإحاطة على المسموع ومع الإحاطة على المبصر، هذا هو البصر. البصر والعلم بالمبصر مع الإحاطة عليه والاستيلاء عليه، كذلك السمع والعلم بالمسموع مع الإحاطة عليه، فهذا موجود في الله سبحانه. فمحل الكلام هذه الصفات التي هي من الصفات الذاتية. وأما مثل الرحمة والغضب يرحم من يشاء مختص بالبعث دون بعضين فلهذه من الغين كان في الكفاية ذكر هذا من الصفات الذاتية ليس كذلك الرحمة من الصفات الفعلية الخلق القبض البسط ونحو ذلك مما وصف الله به نفسه هذه الصفات لا اشكال فيها يعني المشتق فيها كالمشتق في غير الواجب سبحانه فإن الخلق مغاير للخالق ذاتا ومفهوما والخلق قائم به قيام صدور وقيام إبداع إنما الإشكال في مفهوم العالم مثلا وحيث رأى صاحب الفصول أن العلم متحد مع الذات ولا تغاير بينهما بوجه فلا معنى لقيام المبدأ بالذات التزمهما بالتجرد أو بالنفس وأجاب في الكفاية عن ذلك ما ذهب إليه صاحب الفصول قدس الله نفسه أجاب بأن المغايرة المعتبرة بين المبدأ والذات في المشتقات إنما هي المغايرة في المفهوم لا المغايرة بحسب المصداق والخارج والمغايرة هنا موجودة وذلك لأن في قولنا الله عالم أو الله حي أو قادر أو سميع أو بصير هذه المبادئ مغايرة مفهوما مع ما يفهم من كلمة الجلالة ومن لفظ الجلالة فالتغاير المفهوم موجود ولو فرضنا أنه في الخارج متحد العلم هو متحد مع ذاته سبحانه إذ لا يعقل التركب هناك وكذلك الحياة والقدرة والسمع والبصر وأما أن القيام كيف يعقل ليس المراد بالقيام هنا قيام الأرز بمعروضه بل يختلف القيام حسب المواريث قد يكون القيام قياما صدوريا وقد يكون وقوعيا قد يكون انتزاعيا قد يكون اجماريا وقد يكون القيام قياما ذاتيا قلنا المراد بالقيام هنا انما هو التلبس والواجديه ان يكون حقيقه واجدا لهذا الشيء واتم انهاء الوجدان ان يكون الشيء ذاته هذا أتم أنهاء الوجدان الله عالم بذاته واجد للعلم بذاته واجد للحياة بذاته فلا نريد للقيام قيام الأرز بمعروضه حتى يقال كيف يمكن قيام الشيء بنفسه فللمراد بالقيام الواجدية وهذا متحقق بالله سبحانه فإنه واجد للعلم والحياة والقدرة إذن لا إشكاله ثم ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه وتبعه شيخنا الأستاذ قدس سره من أن الأمر لو لم يكن كذلك يعني لو لم يكن استعمال لفظ العالم مثلا في الله سبحانه بمعناه العرفي الذي نفهمه فما هو المستعمل فيه في أي شيء مستعمل عالم إذا كان مستعملا في ذلك المعنى المعهود الذي بذلك المعنى يطلق على زيد وأمر وغير ذلك يقال زيد عالم فنقول الله عالم كلاهما بمعنى واحد لكن سلك العلم مختلف وسلك التلبس مختلف تلبسه سبحانه بالعلم ذاتي وتلبس زيد بالعلم ليس بذاتي إن كان بهذا المعنى فالمعنى واحد وإذا كان غير ذلك إن أريد بكلمة العالم ما يزاد ذلك نعوذ بالله و هازا نوره و سلب العلم عن الباری سبحانه و وصفه بالجهل نعوذ بالله تعالی عن ذلك. و این قلنا انا لا نفهم شیئا من هذا الكلام، الله عالم لا ندري ما معناه، ولكن لم يستعمل في معناه المعهود، فهذا تعطيل للعقول عن الأذكار والأوراد، فمعناه لقلقة لسان، يا عالم يا قادر يا حي يا سميع يا بصير، حاله حال التكلم باللغات الهندية، باللغات الهندية مثلا آهیاً کراهیاً من احضر ذالک مما ورده فی بعض الادعیه، فمعناه انه مجرد هذه الاذکار والاوراد مجرد لقلقة لسان من دون ان نفهم منه شیئاً، و هذا لا يمكن داوده. هكذا اوردوا على صاحب الفصول قدس الله نفسه، اما ما ذكروه اولاً من انه یکفی فی المغایره، المغایرت فی المفهوم دون المغایرت فی الذات، فهازا ایضا غیر صحیح، لذلك لان هازا یعتبر بین الموضوع و المحمود فی القضایا لا بین المبدع و الذات فی المستقر. نعم فی القضایا الحمليه لابد من اعتمار ذلك، لأننا ذكرنا أن الحمل يحتاج إلى أمرين، إلى مغايرة من جهة ليتحقق بذلك الموضوع والمحمول، يعني يتغاير الموضوع عن المحمول، ويحتاج إلى اجتهاد من جهة ليصح الحمل فيقال هو ذاك، لو لم يكن بينهما اجتهاد كيف يمكن أن يقال هو ذات والحمل والاتحاد إلى محاله؟ هذا بين الموضوع والمحمول لابد منه، فيمكن الموضوع والمحمول يختلفان بحسب المعنى، يعني بحسب المفهوم، ولكن يجتهدان في الخارج. وأما الذات ومبدأه، يعني ما يسبق عليه المستقر هو الذات ومبدأه، فلا يعتبر فيه التغاير في المفهوم أيضا. نعم غالب المستقرات كذلك، لا أنه ليس بمعتبر في المعنى، بل من جملة المستقرات ما يكون المبدأ هو نفس الذات حتى مفهوما، فضلا عن قوله كذلك خارجان، يعني متعدان مفهوما وخارجان، و هذا كما في قولنا از ضیاء مضیء النور منبذ الوجود موجود، بله و امثال ذلك. هذه القضایا غیر مبنیه علی المسامحه، بل واقعا كذلك حقیقه الذي ينشأ منه الضياء ويوجب الضياء إنما هو نفس الضياء، فالضياء مضيء والنور منبر ظاهر في نفسه ومظهر لغيره، حقيقة كذلك. والنور هو مبدأ المنبر كما أن الوجود هو مبدأ الموجود، فالمبدأ والذات الذي يحمل عليها المشكات متحدان خارجا ومتحدان مفهوما، مفهوم الوجود أخذ في المحمول والواقع الوجود، والذات أخذ في الموضوع فيقال الوجود موجود، أو الضياء مضيء النور منبر وغير ذلك. فلا يعتبر في المشكات تعدد المبدأ والذات مفهوماً فضلاً عن تعدد ما خارجاً. وبهذا يظهر جواب صاحب الفصول قدس الله نفسه أنه لا يعتبر في المشكات التغاير لا في المفهوم ولا في الخارج، ففي سمات الله تبارك وتعالى لا نحتاج إلى النقل على التجرد لعدم الحاجة إلى اعتبار التعدد والتغاير، التغایر این نما یعتبر و بین المفهوم و الموجود و هازا موجودون بی قولنا الله عالمون، مفهوم الله غیر مفهوم العالم. و اما ما ذکراه ثانیه من انه یکفی فی تلبس یکون الشیء واجدا لشیء بذاته فهذا کلام متین صحیح لا یعتبر فی القیام قیام الارض بمعروضه بل القیام علی انهائه قد یکون من قیام الارض بمعروضه و قد یکون من قیام الامر الاعتماری بالشیء کالملکیت و نحو ذلک و قد یکون من قیام الامر الانتزاعی مما ینتظرنه کالامکان بالنسبت الى الماهیه فنقول الانسان ممکنون من الماهیت لا موجوده ولا غیر موجوده یعنی لم یوخذ فی ذاته الوجود ولا العدم حال عن الوجود والعدم فی ذاته و یحمل الانسان على نفس الماهیه فيقال ان الانسان ممكن اي قيام هذا القيام الماهيه ليس لها تحقق ليقوم الامكان به بل المراد بالقيام هنا الواجديه يعني حقيقه مكتسب لذلك الانسان في مقام ذاته لا ضروري الوجود ولا ضروري العدم وهو معنى الامكان فلا نريد التلبس القیام الخارجی قیام العرض به معروضه بل مرید الواجدیه و الاتصاف حقیقتا هازا کما یمکن فی العرض الخارجی یمکن فی الامر الاعتباری و یمکن فی الامر الانتظاری و اقوا انها القیام قیام الشیء بنفسه یعنی واجدیت الشیء لصفت فی ذاته کما فی واجدیته سبحانه للعلم و القدرت و الحیات فهذا ایضا لا یوجب الالتزام بالتجوز او النقل و اما ما اورد علیه ثالثا من ان لازم النقل الالتزام بتعطیل العقول عن ادراک مدالیل الاوراد و الاذکار فهذا لا يمكن المساعدة عليه و ذلك لأن صاحب الفضول لا يدعي فأن لفظ العالم ممنقول أو استعمل مجازا في معنى لا نعرفه أو نعوذ بالله في معنى يزاد المعنى المعروف ليكون معنى العالم هو الجاهل لا يقول بذلك بل يقول إن معنى العالم شامل في العلم يا عالم يعني يا علم فإن الله تبارك وتعالى العلم ذاته يا قادم يعني يا قدرة يا حي يا حياة فنقل هذه المشتقات عن المعنى اللغوي يعني ذات ثبت له الحياة نقل عن هذا المعنى الى معنى آخر الى نفس المبدأ اذ ليس هنا ذات يقوم به المبدأ فإن المبدأ والذات متحدان لبارة اخرى التزم صاحب الهزوف على ان المعتبر في المعنى اللغوي التغاير فحيث انه لا تغاير الا سبحانه و صفته عین ذاته فهذا مجازون لانه لا نفهم من هذه الکلمت شیعا بل نفهم من العالم ما نفهمه فی الله سبحانه ما نفهمه فی غیره لیکن ما هذا الفارق ان فی غیره اذا قلنا زید عالمون یعنی زید شیء غیر القیام غیر العلم و قام به العلم اذا قلنا الله عالم یعنی الله شیء ولكن علمه عین ذاته لا انه معایب له فإن هنا تعطیل العقول انه لا نفهم من الاذکار اذا شیئا فیلزم التعطیل هذا لا يرد على اصحاب الاصول
ومن المكتوب لإلا فمن المطمئن به أنهم أخذا ذلك من السبزواري وغير السبزواري حيث استدل بعين هذا الاستدلال على اشتراك الوجود بين الباري وغير الباري استدل بعين هذا الاستدلال إذا قلنا يا موجود إما أن نفهم منه المعنى العام الذي نحمله على زيد وأمر وغير ذلك أو حجت ذلك يا موجود يعني يا معدود نعوذ بالله أو لا نفهم شيئا فعلى الأول يلزم أن يكون الوجود مشتركا فيه ومفهوما عاما استدل بهذا على اشتراك الوجود وأن مفهوم الوجود يعم الواجب والممكن في مقابل من قال بأنهما حقيقتان فهذا المفهوم مشترك فيه بين يعني اشتراك معنوي مشترك فيه بين الواجب والممكن إذا قلنا يا موجود إن استعملناه في المعنى العام فقد ثبت الاشتراك وإن استعملناه في معنى آخر ما هو المعنى الآخر لا نفهم شيئا في مقابل الوجود إلا العذاب فهينئذ يلزم تعطيل العالم عن الثاني يعني يا معدون نعوذ فإذا قلنا إنه لا نفهم منه شيئا فهذا تعطيل للعقول عن إدراك وجود الثاني فليس لنا إذعان بأن الثاني موجود هكذا ذكره هنا صحيح ما ذكره في محله فإن الوجود يقابله العدم إما أنه يراد الوجود أو يراد العدم أو لا يراد شيء هذا الاستدلال في مقابل من أنكر الاشتراك فأن الوجود المستعمل في الممكن بغير المعنى الوجود في الباري سبحانه إن نقول أي معنى يكون مقابل الوجود العام ليس إلا العدم إذ أي شيء فرزنا فهو وجود وأما في المقام فلا في المقام يمكن هنا تسير ثالثين لا يكون معنا يا عالم يا جاهل ولا نكون نحن لا نفهم من هذا شيئا بل ندعي من لفظ يعني يدعي صاحب الفتوح أن لفظ العالم قد نقل عن المعنى الحقيقي وهو ما إذا كان الذات القائم به العلم مغايرة لنفس المبدأ نقل عن هذا المعنى إلى من يكون علمه عين ذاته فيا عالم يعني يا من علمه عين ذاته إن هنا تأتيل للعقول عن الإدراك يا هاي يا من حياته عين ذاته يعني يا حياة يا علم يا قدرة هذا لا محذور فيه فالصحيح ما ذكرنا من أنه لا وجه لاعتبار المغايرة لنلتزم هنا بالتجرد أو بالنار